حاجة الفقير. والصدقة أيا كانت تختلف باختلاف حال المتصدق من حيث الإخلاص ومن حيث حاجته إلى ما يتصدق به ومن حيث إصابته للفقير المحتاج وغير ذلك. والله جل وعلا أثنى على الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكلما تحرى المسلم الوقت المناسب وحاجة الفقير فهو أعظم أجرا له عند الله. فقد يتصدق المرء بالصدقة العظيمة في رمضان والآخر يتصدق بشيء يسير في صفر أو جمادى أو غيرهما، فيكون الأخير ربما يكون أعظم أجرا لما وقر في قلبه ومن تحري حاجة الفقير وسد حاجته. فالأمور تختلف بحسب النية وبحسب حال المتصدق. والله جل وعلا أثنى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله.
يقول السائل: هل في الحلي زكاة؟ وما هو مقدار الذي يجب عليه من الوزن؟
زكاة الحلي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنها تجب الزكاة في الحلي، وقال إنه ذهب، وقد توعد الله جل وعلا من يمسك الذهب والفضة ولا يخرج زكاتها، فيقول ما دام ذهب أو فضة فتجب فيه الزكاة حتى وإن كان الحلي مستعملا للزينة. وآخرون يرون أن حلي المرأة وحلي الرجل الذي أعده لبناته وزوجاته لا زكاة فيه، وقاسوه على بعض أمتعة البيت وحاجة الرجل وملابس الرجل، وقالوا هذه حاجة وليست تجارة ولا تنمو ولا تزيد، وإنما هي للاستعمال والزينة، فلا يرون فيها الزكاة. ولا شك أن إخراج الزكاة من المال تنميه وتحفظه وتزيده، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. ومقدار ما فيه الزكاة هو 20 مثقالا، 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، قدره العلماء رحمهم الله 80 جرام من الذهب. إذا كان بهذا الحدود ففيه الزكاة، والمسألة فيها خلاف.
يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: والله ما أبدلني الله خيرا منها، إلى آخر الحديث. هل هذا نص على فضل خديجة رضي الله عنها؟
المفاضلة بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فلكل واحدة فضل. لعائشة فضل ما أدركته خديجة رضي الله عنهما، ولخديجة رضي الله عنها فضل ما أدركته عائشة رضي الله عنها. وعلينا أن نؤمن بفضلهما وأن نترضى عنهما ونحبهما في الله لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترتب على هذا أحكام شرعية إذا فضلنا هذه على هذا أو هذه على هذا، ولكل ميزة ما أدركتها الأخرى رضي الله عنهما.
يقول السائل: نذرت أن نختم القرآن 3 مرات على ميت، فهل أوفي بنذري؟
قراءة القرآن يقرأه المرء قربه لله جل وعلا وطاعة، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن قربه وطاعة لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ما دمت نذرت أن تقرأ القرآن فقرأه وأت به ما نذرت. يقول: رجل حلف بالطلاق إلى آخره، موضوع الطلاق الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي ليسمع من الطرفين.
يقول السائل: ما رأيكم في الذين همهم تبديع العلماء والتكلم عليهم وشتمهم والتقاط العثرات ويرون أنهم على منهج السلف؟
لا يجوز للمسلم أن يجرح في المسلمين، وخاصة في العلماء، وهو إذا فعل ذلك يضر نفسه ولا يضر غيره. هو يضر نفسه ويحكمهم في حسناته كأنه يهدي إليهم حسناته، يعمل الحسنات ويوزعها على الآخرين. فحري بالمسلم أن يكف لسانه لا يضره. يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ رضي الله عنه وطلب منه النصيحة، جمع له النصيحة صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يقول الإنسان الكلام على سبيل المزح أو على سبيل الكلام في زيد أو عمرو، طويل أو قصير أو كريم بخيل وهكذا، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الذي يكب في النار حصيدة لسانه. وذكر صلى الله عليه وسلم بين الصحابة قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. قال: لا، ليس هذا، لأن هذا قد يكون في المنازل العالية في الدار الآخرة في الجنة. هذا تنطبق على كثير من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، الذي ذهب يلتمس ليدفع مهر المرأة ما وجد شيء، فرجع إلى النبي قال: إزاري، أدفع لها مهر إزاري، ما عندي غيره، حتى ما في رداء، إزار بس للعورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع المرأة بإزارك؟ إن لبسته أنت ما استفادت منه شيء، وإن أعطيتها إياه بقيت عاريا، ما عنده شيء. هؤلاء خيار الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهؤلاء الذين يتكلمون في طلبة العلم والعلماء وعامة المسلمين، أو يتكلمون في الصحابة، أو يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما ضروا الصحابة وما ضروا العلماء، وإنما ضروا أنفسهم، ضروا أنفسهم، تسلطوا على أنفسهم فوزعوا حسناتهم يمين وشمال، إن كان لهم حسنات، وإن لم يكن لهم حسنات فالويل أشد والعقوبة أشد، تؤخذ سيئات هؤلاء الغافلين وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله، يحمل وزره ووزر غيره. كف عليك هذا. فيحفظ الإنسان نفسه ولا يتكلم ويحكم على الناس: هذا مرائي وهذا منافق، هذا كذا، هذا يصفهم بصفات أكثرهم برعى منها. ثم حتى لو كان كما قلت فتلك غيبة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة وحذر منها، فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فتلك غيبة، وإن كان بريء مما تقول فتلك البهتان أشد وأعظم. فليحذر المسلم أن يوزع حسناته على الآخرين، يحفظ حسناته له ولا يوزعها على الآخرين من أجل أن يرضي الشيطان بذلك.
يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة، زكاة المال في شعبان؟
يجوز إخراج الزكاة في سائر أيام السنة، بل يتعين على المرء أن يخرجها عند تمام الحول. فإذا كان تمام حوله مثلا في صفر، ما يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان. تمام حوله في رجب، ما يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان. فحسب الحول يجب على المسلم أن يخرج الزكاة. فإن لم يخرجها ولم يتمكن من إخراجها لكونه ليس بين يديه نقود أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يبرئ ذمته بكتابتها، لأنه قد يباغته الأجل وهو لم يخرج الزكاة، والوارث من بعده ما يخرج الزكاة، فتبقى في ذمته يوم القيامة.
يقول السائل: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟
ما يلزم، إلا أنه يلزم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال يلتزم أن يكون حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، ما يلزم، وإنما عليه أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تمكن من الأخذ بالسنة بنفسه، بأن كان طالب علم، فيتعين عليه ذلك. وإن لم يتمكن من هذا فيجب عليه أن يقلد من يثق به من علماء المسلمين.
يقول السائل: حاضت ابنة لي فسعت وقصرت ولم تطف بالبيت، ثم انتظرنا ولكن كانت تذهب مع أمها فدجت في المسجد، فهل في جلوسها في المسجد شيء؟
أولا ما يجوز السعي للمعتمر قبل الطواف، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم السعي قبل الطواف في يوم العيد. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد، يوم عيد النحر، إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. وأما المعتمر فإذا كانت المرأة حائض وهي مقيمة في مكة فيجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف ثم تسعى ثم تقصر من رأسها، لأنها بتقصيرها تحللت قبل أن تطوف، وما يعتبر التحلل هذا صحيح، فعليها أن تمسك، وعليها بعد الاغتسال أن تطوف بالبيت ثم تسعى ثم تقصر من رأسها. وأما دخولها للمسجد الحرام فالحائض ما تدخل، وإنما تنتظر خارج، ولها الدخول بدون جلوس، تدخل لتكلم رفقتها أو تعطيهم شيئا ما أو تأخذ منهم شيء أو تدفع العربية بصاحبتها مثلا حتى توقفها في الصف ثم ترجع، المهم أنها لا تجلس وهي حائض، لكن الدخول تدخل للحاجة وتخرج. وأما ساحات الحرم المحيطة به التي ليس لها حكم المسجد فلها أن تجلس فيها.
يقول السائل: هل هناك فضل للمسجد الحرام على سائر المساجد وجوامع مكة المكرمة؟ وهل من صلى في أي مساجد مكة تتحقق له بإذن الله المضاعفة بالنسبة للأجر؟
الصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله، وليست المضاعفة محصورة على هذه البقعة المشرفة، وإنما هي في سائر أنحاء مكة كما قرر ذلك كثير من العلماء. فالمضاعفة من حيث 100,000 صلاة في سائر مكة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة للحج في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى اليوم الثامن، وقد دخل المسجد الحرام هذا شرفه الله وطاف به عليه الصلاة والسلام وسعى ثم خرج إلى الأفطح ونزل هناك وصار يصلي بأصحابه بالأفطح. اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع واليوم الثامن صباحا الفجر. ولو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وهي بالمسجد الحرام هذا 100,000 صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من هذا، فهذا مما استدل به العلماء على أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله. ثم إنه لا يجوز لنا أن نقول إن صلاة الجماعة مثلا في المسجد هذا شرفه الله أو في أي بقعة من بقاع مكة سواء، لا شك أن الصلاة في هذه البقعة أفضل، إلا المرأة فصلاتها في بيتها خير لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن في مكة وفي المدينة وفي سائر البقاع. لأنه أستر لها وأبعد لها عن إشغال نفسها بالنظر إلى الرجال وإشغال الرجال بالنظر إليها. وكلما كانت المرأة بعيدة عن الرجال فهو خير لها. وقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم أم المؤمنين ما أفضل ما يكون للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال ولا يروها.
يقول السائل: ما المراد بقول الإمام البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل؟
نعم، هذه ترجمة لأحد أبواب صحيح البخاري، قال: باب العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية الكريمة. يعني هل يعمل الإنسان على جهل أم يتعلم ويعمل على بصيرة؟ لا شك يعمل على بصيرة خير له، فيتعلم أولا ثم يعمل، ويحرص على أن يطبق ما تعلمه من العلم، يتعلم العلم ويطبق فعل الصحابة رضي الله عنهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني مصطحبان. وفائدة العلم العمل، ولا قيمة للعمل بدون علم، فيكون المرء جامع بين العلم والعمل، وإذا تعلم شيئا طبقه. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب في الليل وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال